الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول. والصارم المسلول هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما المختصر فهو للعلامة محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الفصل الأول في ذكر ما ذكره الإمام رحمه الله من الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا. وهنا أنبه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صادرا من الكافر فإن ذلك يدل على عتوه وجبروته وعلى أنه كفار عنيد، كما كان من فرعون وكما كان من قوم صالح وقوم هود وكما كان من قوم شعيب ومن قوم لوط وكما كان من صناديد قريش كأبي جهل ونحوهم. وأما إذا صدر هذا الانتقاص وهذا السب أو الشتم أو الانتقاص ممن ينتسب إلى الإسلام فذلك دليل على نفاقه، وذلك دليل على أنه قد ارتد بهذا الفعل وكفر. فإن قال قائل فأين الآيات الدالة على ذلك والأدلة، فنسرد الآن بإذن الله عز وجل ذكره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية مع وجه الدلالة من الدليل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنافقين عن دين الله عز وجل، الذابين عن رسوله صلى الله عليه وسلم، المناصرين لسنته، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال البعلي رحمه الله تعالى: فصل. وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أنه مجمع عليه.
معاهدا بفتح الهاء باعتبار أن المسلمين عاهدوه على أن يكون في ذمتهم، أو معاهدا أن يكون هو معاهدا للمسلمين في أن لا يتعرض لهم. يجوز الفتح ويجوز الكسر، والكسر هو الأشهر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قوله إلى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فعلم إن إذاء رسول الله محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، بل المحادة هي المعاداة وذلك كفر أو محاربة، فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله.
الوجه الاستدلال من هذه الآية الظاهرة، ومما يؤكد أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد، أن الله جل وعلا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، فقوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، هذا دليل على أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسب أو شتم أو قذف لنسائه أو تنقيصا لبناته أو احتقارا لأصحابه، أن ذلك أذية منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد أن ننتبه بين الإيذاء الذي يكون مباشرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر بإجماع المسلمين، وهذه الآية نص في الموضوع والقضية، وبين الإيذاء الذي يكون بواسطة، أي بمعنى إنسان ما يؤذي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نلاحظ أن إيذاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤدي إلى الكفر لكنه محرم. من يؤذي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب. من يؤذي آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بتوسط. وفرق بين الإيذاء الذي يكون مباشرة وبين الإيذاء الذي يكون بتوسط. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي.
نعم.
وأيضا قوله لا،
معنى من يكفيني عدوي دل على أنه صلى الله عليه وسلم أعلن عليه الحرب. وإذا أعلن عليه الحرب فقوله من يكفيني عدوي إذان بأن يقوم أحد فيقتله، وهذا دليل على أن عدو النبي صلى الله عليه وسلم المعادي له المظهر العداوة له أنه كافر مرتد.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأيضا قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه.
وهذا يسمى استدلالا أوليا. المحادد الذي يواد من يحادد الله ورسوله يكون له الوعيد الشديد، فكيف بالمحادد نفسه؟ يعني بمعنى أن هناك شخص أو أشخاص يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية هي ليست في المؤذين لرسول الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، بل هذه الآية نص في أناس أو أقوام كان بينهم وبين المؤذين لرسول الله نوع مودة فنزلت هذه الآية، فدلت على أن الذي يتودد إلى المحادد لله ورسوله هذا وعيده، فكيف بالذي يحاد الله ورسوله بنفسه مباشرة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم.
نعم، طبعا هذا من حيث السند لم يثبت، ولكن على كل حال هذه الآية أحسن ما قيل في سبب نزوله أنها نزلت في مدح الصحابة الذين قاتلوا عشائرهم وأقاربهم في غزوة بدر. تعلمون أن غزوة بدر هي أول الغزوات بين المسلمين وبين الكافرين، فكان من الصحابة من يقاتل أخاه، كان من الصحابة من يقاتل أباه، كان من الصحابة من يقاتل ابنه. يعني علي بن أبي طالب كان في المقابل من أخوه عقيل بن أبي طالب. ونجد أن عمر كان أخوه في المقابل، أبا بكر نجد أن ابنه كان في المقابل، وهذا قبل أن يسلم عقيل وقبل أن يسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وإلى آخره. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إلى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر.
بالنسبة للمؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم فإنه يعتبر عند العلماء مستهزئا، والمستهزئ كافر بالإجماع. فإذا كان النص قد وقع على أن المستهزئ بالله وبرسوله وبدينه كافر، فإنه يدخل ضمن الاستهزاء من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو قذف. وهذه الآية مع قوة دلالتها على من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع شدة الوعيد المترتب على فعلهم هذا، لو نظرنا ماذا كان صادر منهم، ما صدر منهم في نظر كثير من الناس ما يصدر عن مثل بعض الكفار في هذه الأيام. ماذا قال هؤلاء المنافقون؟ قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام: ما رأينا أرغب بطونا من هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كان وجه استهزائهم وسخرية. فأنزل الله: قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. فجعل الله عز وجل الاستهزاء بهذه الطريقة، بهذه المقولة، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استهزاء بالله، استهزاء بآيات الله، واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. واللمز العيب والطعن. وقال: ومنهم الذين يؤذون النبي، الآية، فدل على أن كل من لمزه وآذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق.
بالنسبة للآية السابقة فيها دلالة على كفر المستهزئ من وجه آخر، وهو أن الآية نزلت في من لم يكن جادا في مقالته وإنما كان مستهزئا، فكيف بمن يعيب النبي صلى الله عليه وسلم المحمد الأحمد عند الله؟ فكيف بمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا؟ وهنا ندرك أن الدلالة على كفر المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أعظم ممن قد استهزأ ولم يقصد، وأنزل الله فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة أنه كافر. كذلك اللامز للنبي صلى الله عليه وسلم المؤذي لرسول الله حكمه حكم القائل والفاعل.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الرابع قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجد في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون يتحاكموا للطاغوت، إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن من دعي للتحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا، مع قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا وأطعنا. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول سمعنا وطعنا. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟
يعني لو سألنا أي عاقل أيهما أعظم جرما، من نقول له تعالى في هذه القضية نتحاكم إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل رأسه ولا يطيع، أو يعرض بوجهه ولا يقبل، هذا أعظم معاندة لله ورسوله أم الذي يظهر السب والشتم قاصدا عالما؟ لا شك أن الثاني أعظم جرما. فإذا كان الذي يعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله ولا يذعن له، هذا حكمه النفاق الأكبر، فكيف بالذي يظهر الشتم أو السب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة، الآية. فقرن آذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله، وقد جاء ذلك منصوصا عنه. ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضح أنه جعل محبة الله ورسوله ورضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا. ففي ذلك بيان لتلازم حقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحد منه طريق غيره. وقد أقام ومقام نفسه في أمره ونهيه وأخباره وبيانه، فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.
التلازم بين طاعة الرسول وطاعة الله، تلازم بين محبة الله ومحبة الرسول، هذا التلازم دليل على أن أي انتقاص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتقاص في حق الله تعالى، وأن أي استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو استهزاء بالله عز وجل. لماذا؟ لعدة أمور نذكر منها ثلاثة. الأول أن الذي أرسل الرسول هو الله تعالى، فالطعن فيه طعن في مرسله وطعن في من اختاره لهذه المهمة الشريفة ولهذا المنصب العظيم ولهذه المنقبة العالية النبوة والرسالة. الأمر الثالث أن إذاء رسول الله إذاء لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول واسطة بيننا وبين الله في البلاغ والأداء وفي الرسالة، فالطعن فيه طعن في الرسالة، كما نقول أن الطعن في الصحابة طعن في القرآن وفي السنة، لأنهم الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة، فالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسالة. ولهذا يجب علينا أن نحذر من هذا الباب. الأمر الثالث أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء لله من باب التلازم، لأنه ليس لنا سبيل إلى الله إلا من جهته. أرأيتم سفراء الدنيا ورسل الدنيا حينما يرسل أحد الملوك رسولا إلى دولة أخرى، يمكن لتلك الدولة أن تصل إلى رئيس الدولة بغير طريق السفير، فحينئذ لا يلزم أن إيذاء السفير هو إيذاء للمسفر له أو إيذاء لرئيس الدولة. ومع هذا نجد أن العقلاء كلهم متفقون أن إيذاء السفير إيذاء للدولة. إذن هذه ثلاثة أمور تدلنا على وجود التلازم بين إيذاء الله وإيذاء الرسول، بين إيذاء الرسول وإيذاء الله، بين طاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة الرسول وطاعة الله، ومحبة الله ومحبة الرسول، والعكس. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وعد له العذاب المهين. معلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل. وأيضا فإنه لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من رحمة في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم بل مباحه، لأن حقنه رحمة عظيمة. يؤيده قوله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. فإن قيل: يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قال ابن عباس وغيره، ففي قذفها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه، ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالآمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه الآية خاصة بمن قذف زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب فإن من يقصد عيب النبي بعيب زواجه فهو منافق، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب، ويكون الأف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عهدية راجعة إلى معهود هم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك، أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم شهود لهن بالإيمان وهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فعلم أن الذي يرمي أموات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي، فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أذين بعد العلم بأنهن زواج في الآخرة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا الحديث، وفيه فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقهم، ولا يرد على ذلك مصطح وحسان وحمنة، وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يرموا بنفاق ولم يقتلوا النبي أحدا في ذلك السبب، بل اختلف في جلدهم، فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل أذاه، بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه، وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا، ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة.
الوجه الثاني
أن الآية عامة، وقد روي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر، ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف، وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال هي عامة مطلقا، ولكن قوله لعن في الدنيا والآخرة هو مبني لمفعول، فلم يسمى اللاعن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت أو يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت، والله إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين، وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله، ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا وكذا ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعن في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة، يؤيده أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجيء العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعده له، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنه لا بد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين، وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين.
خلاصة هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى فرق بين من يؤذي الله ورسوله فرتب عليه الوعيد الشديد مع اللعن، وأما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كما في سورة الأحزاب. ففرق بين هذا وهذا، فلما فرق علمنا أن إيذاء المؤمنين والمؤمنات هو من باب الكبائر، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء الله عز وجل من باب الكفر، من باب أكبر الكبائر. فإيذاء الله كفر وإيذاء الرسول كفر، ولذلك قرنهما معا ثم رتب عليهما عقوبة، وفصل إيذاء المؤمنين لأنه من الكبائر وليس من جنس الكفر، فحينئذ رتب عليه عقوبة أخرى مع ذكر ما ذكره الشيخ من مما قد يرد من السؤالات على الاستدلال، وأجاب عنها بأجوبة كافية شافية.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل السادس قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وأن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة، ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف هو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك، هو كافر بطريق الأولى.
وهذا الدليل قوي جدا، وذلك لأن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم رتب الله عليه حبوط العمل، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، لأن ما عدا الكفر فإنه لا يحبط كل الأعمال، إنما يحبط العمل المصاحب له مثل الرياء أو المن والأذى. أما الذي يحبط كل العمل فهو الكفر والشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلما رتب على رفع الصوت حبوط العمل وهو من باب سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يقصد ويتلفظ بكلمات بذيئة من سب أو شتم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الدليل السابع.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الدليل السابع قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر، لقوله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال: فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون لرأي فلان أو فلان. قال: فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة؟ الكفر. فيدعون الحديث وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، ويفضاء إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب وانتقاص ونحوه. هذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه.
هذه يعني الآية صريحة في أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يحذر؟ لأنه يخشى أن مخالفة أمره يؤدي به إلى الفتنة، والفتنة هنا الشرك باتفاق المفسرين. الفتنة هنا الشرك والكفر. فإذا كان الواجب على المسلم أن يحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربما يؤدي به إلى الكفر وإلى الشرك، فكيف بالذي يقصد ويسب ويشتم؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده
أن تنكح
أن تنكح
تنكح الأمة،
فحرم على الأمة أن تنكح زواجه من بعده لأنه يؤذيه وجعله عظيما عند الله، ثم إن من نكح زواجه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا أن يضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له أخرج، فتناول يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله قيلة بنت قيس أخت الأشعث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، وقيل أنه خيرها بين أن يضرب عليه الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله، فبلغ أبو بكر فهم بقتلهما حتى قال عمر ما هي من أمهات المؤمنين، فتركها.
يعني هذه المسألة أيضا واضحة الدلالة أن الله جل وعلا منع من الزواج بأمهات المؤمنين، لأن في ذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الزواج من نسائه من بعده من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومما يوجب القتل، فكيف بالسب أو الشتم؟ نعم، هذه دلالات واضحة من القرآن. والآن انتقل الشيخ إلى الأدلة من السنة النبوية. نعم.
أحسن لك. فصل. قال رحمه الله تعالى فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود وابن بطة، واستدل به أحمد، وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، إن الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل إلا صحيح. وهذا صريح من في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على قتل الذمي والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى.
بالنسبة لأثر هذه اليهودية التي هدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، فيه دلالة واضحة بأن مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه القتل، ومن الذي يأمر بالقتل هو ولي الأمر وليس كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منزلة ولي الأمر فأبطل دمها. نعم، وهذا مثاله لو أن رجلا في أي دولة وقع منه إيذاء وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الحاكم في تلك الدولة الشرطة أن يمسكوا بفلان ليأتوا به إلى القضاء، فلا يجوز للشرطة أن يقتلوه، وإنما يمسكون به ويأتون به إلى القضاء، ثم القاضي يرى فيه رأيه، فإذا ثبت أنه كان مؤذيا لرسول الله وسابا له، وجب على القاضي والحاكم أن ينفذ فيه الحكم المجمع عليه وهو القتل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم تقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية، ويقول قاضي أبي يعلى وغيره جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، يمكن أن تكون هذه قضية أخرى. قال الخطابي فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس بالحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وبقاها مدة طويلة. الحديث الثالث. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله من لكعب بن الأشرف إنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن أسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن له، فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وعنانا، فلما سمعه كعب قال وأيضا والله لتملنه الحديث فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله، فأتى أصحاب كعب رسول الله فقالوا إنه قد اقتيل وهو سيدنا، فقال رسول الله إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن أشرف. وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده، وقال فيه فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين فيكون موجبا للقتل.
قصة كعب بن الأشرف وقتله في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه دلالة على أمرين كما استدل به الشافعي. الأول أن المعاهد أو المعاهد ينتقض عهده بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالشعر تعريضا فضلا عن التصريح. الثاني أنه يستحق القتل، وهذه دلالة بينة جلية واضحة استدل بها المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حديث الرابع: ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وابن القاسم الزجي وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة هو ضعيف. قاله شيخ الإسلام. الحديث الخامس:
يعني قال لماذا يستدل الشيخ الإسلام وامثاله من أهل العلم بأحاديث ربما تكون ضعيفة؟ أقول الجواب عن هذا أن علماء المسلمين لا سيما المتقدمون منهم طريقتهم أنهم يستدلون بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة، ويستدلون بالأحاديث التي تكون ضعيفة أو حسنة لأنها تنجبر بدلالة ما سبق من الآيات ومن الأحاديث. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس: ما روى عبد الله بن عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبي بكر فذكره، ورواه أبو داود في سننه بسند صحيح. قد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم الكافر.
نعم. لأن أبا بكر قال لأبي برزة رضي الله عنهما: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي إذا أوذي جاز أن يقتل، ووجب أن يقتل سابه وشاتمه إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر. أما إذا عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حقه. أما اليوم إذا جاء إنسان وسب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فالواجب على الحاكم أن يقيم عليه حد القتل. وهل للحاكم أن يعفو عنه؟ الجواب لا، لأن هذا حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى حديث السادس: قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح بها آنزان. وقصته مبسوطة عند بعض أهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات: بني وائل وبني واقف وخطمة دون البني خزرجي، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمناية تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كيم المداخل ومخرجي، فضرجها من النجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي، فوردك الله برد الجنان جذلاني في نعمة المولج. وكان قتل لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله من بدر. وذكر هذه قصة أصحاب السير مثل أبن سعد وعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقد وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث
يعني ابن سعد صاحب الطبقات، والعسكري هو أبو هلال، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، والواقدي معروف صاحب المغازي. فهذه القصة مشهورة عند أهل السيار، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه النهي عن قتل النساء حث بعض أصحابه وهو في حكم ولي الأمر أن يقوم وأذن له وأمره أن يذهب ويقتل هذه التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتهجوه في شعرها أو في أبياتها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع قصة
أبي عسك.
قصة أبي عفك اليهودي. فذكروا أهل المغازي والسير وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذم من اتبعه أعظم ما فيها قوله فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا لكنه رواية أهل المغازي لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد.
يعني هذه القصص سير المغازي تروى هذه القصص فهل نقبلها أو نردها أو نتوقف فيها؟ عندنا ثلاث حالات. كل ما في كتب التواريخ والقصص لنا منها ثلاثة أحوال. ما شهد له القرآن والسنة بالتأكيد فهذا نأخذ ونقبله ونؤكده ونردده وإن كان سنده ضعيفا. الثاني ما هو مخالف للكتاب والسنة فنأخذه ونضرب به الحائط. الثالث ما ليس عندنا في الكتاب والسنة ما يؤيده ولا ما يرده فهذا نرويه لا نقبله ولا نرده وإنما هي من باب التاريخ. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم
الديلي.
أحسن الله. حديث أنس بن زنيم الديلي هو مشهور عند أهل السير. ذكر ابن إسحاق الواقدي وغيرهما أنه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فشجه وكان قد نذر رسول الله دمه أي أهدره. فلما
نذر بمعنى أهدره.
وكان قد نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أي أهدره. فلما بلغوا ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ودعه في قصيدة أولها أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله
أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك اشهدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي ونبي رسول الله أني هجوته أو نبي ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعد فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت ففكر عالم الحق واقصدي. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدته واعتذاره وكلمه فيه نوفل بن عاية الديلي وشفع فيه وكان قد شجه بعض بني خزاعة فقال رسول الله قد عفوت عنه. قال نوفل فداك أبي وأمي. ثم قدم واعتذر وقال إنهم قد كذبوا عليه فوجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين وداخل فيهم خزاعة وابن بكر. ثم إن هذا الرجل المعاهد هجى رسول الله على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك.
هذا وجه الدلالة منه واضح. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم إنه أسلم في شعره ولهذا عدوه من الصحابة وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه. ومع ذلك
معنى تعلم رسول الله يعني تيقن وليس معنى يعني اذهب واطلب العلم. تعلم يعني تيقن أي رسول الله تيقن أي نبي الله. نعم. يعني هو يخبر عن يقينه أنه أسلم. نعم.
ومع ذلك فإنكر أنه هجا ورد شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم أعداءه وبينهم حروب وقتال فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج لفعل شيء من ذلك. نعم. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيب المخبرين ومدحه لرسول الله طلب العفو منه عن إهدار دمه والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب. فعلم أنه كان فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية. والهادر المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له.
وهذه فائدة لطيفة، أن الهجاء من جنس الحراب والمحاربة وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. فالذي يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنثر أو بشعر فإنه لا ذمة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث التاسع، قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية أحد، وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد.
هذا المعنى استفاضة تغني عن معنى الأحد، مثل قولنا إن عاصمة الصين هو بكين بالاستفاضة، وتغنينا هذه الاستفاضة عن إسناد من قول فلان وفلان من أحد الناس. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى. فبايعوا بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله في نفسك، ألا أو مأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود من سند صحيح، والنسائي كذلك.
يعني هذا فيه دلالة بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ومع أنه جاء تائبا ومسلما ما قبل منه، وتمنى لو أن أحد قام وقتله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان قد ندر رسول الله دمه، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع له إلى رسول الله فتركه. وكان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله وحيا، وكان لما رجع إلى المشركين يقول له: إني لأصرفه كيف شئت، إنه لا يأمرني أن أكتب له شيء، فيقول له كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله كان يقول: عليم حكيم فيقول، أو أكتب عزيز حكيم فيقول له نعم، كلاهما سواء.
نقف على هذا الشيء.